بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه أكمل الهدي، فقد كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه ينام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. ومن ذلك ما قاله عباد بن تميم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ديف، وكان له مسح ينام عليه يثني بثنيتين، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، ويجمع صلى الله عليه وسلم كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا ينام على شقه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه أيضا يقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه واستيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويتسوك عليه الصلاة والسلام، وربما أيضا قرأ العشر الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يأتوا بمثل هذه الأذكار وهذه الأوراد، ويبين لهم عظم اتباع النبي اتباعه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال. فعلى العبد أن يحرص على هذه الآداب وهذه الأذكار، وأن يحافظ عليها حتى يكون موفقا في نومه مباركا على هذه الحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551 1688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة من اللقاء الأمس. الأخ سعيد فضل الشيخ سأل عن الذهب الحلي، حلي المرأة المعد للزينة، يقول هل عليه زكاة؟
الحمد لله، الحلي المستعمل والمعد للبس اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أن الحلي المستعمل والملبوس فيه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والقول الثاني أن الحلي إذا كان مستعملا أو معدا للبس فليس فيه زكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك هو مذهب أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. ولعل أن هذا القول هو الأقرب للصواب، فإن الأصل فيما يلبس هو مما لا يجب فيه الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وما ورد من حديث ظاهرها أنها تدل على وجوب الزكاة، فهو مختلف في دلالته أو مختلف في صحته. فالراجح والله أعلم أن معد للبس والاستعمال فليس فيه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت سميرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي، إحنا قاعدين نروح المقبرة نزور الوالد الله يرحمه.
نعم.
وقاعدين نلاحظ أن يعني مثلا على المقابر قاعدين يزرعون مثلا أنواع زرع يعني معينة، فنبي نعرف مدى صحة هذا العمل يعني.
إن شاء الله.
شكرا يا
عبد الله. جزاك الله خير أخت سميرة، تسمعين أرد من هذا الشيخ. نعم أخ سيد فضل.
مرحبتين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيد. الله يحفظك ويبارك فيك.
حياكم الله، الله يطول بعمركم يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله عمرك طويل.
نعم. الله يطول بعمرك. عندي سؤال فضيلة الشيخ بخصوص لو كنت مثلا أنا في البيت وبالحائط يعني في الجدار صور وأنا أصلي يعني يوم أكون متأخر مثلا ما أصير المسجد، وهذا يجوز يعني؟
إن شاء الله.
صور مثلا دباديب أو أي إنسان أو حيوانات أو أي حالة، وجزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير سيد، حياك الله. حياك الله فيك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا عندي بنات حافظين على يعني على الغداء والعشاء يسموا، وقبل دخول الحمام وخروجه يدعون يعني، وأذكار الصباح وأذكار المساء، يعني هذا يؤجر عليهم هم صغار؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم.
جزاك الله خير أخ عبد الله، أسمع رضا الشيخ. نعم نجيب الشيخ على السؤال. سؤال الأخت سميرة بالنسبة لتقول أنها تلاحظ في بعض المقابر أن بعض الأشخاص أو بعض الناس عندما يأتون إلى زيارة أقاربهم قد يزرعون بعض الأشجار على القبر، مثل هذه التصرفات الشيخ هل هي صحيحة؟
الحمد لله، ليس من السنة أن يزرع الإنسان عند القبور شيئا من المزروعات أو من الورود أو نحو ذلك، فإن هذا لم يكن عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل الصحابة، وإنما ما ورد في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وجعل كل قبر شقا منها، فقال وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. فهنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا واحد، وهو شق الجريدة وغرزه، فهذا يدل على شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عن هذين الرجلين. أما غيرهما فلم يأتي في مثل هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكوننا نحن نزرع ويزرع الناس هذا فيه اتهام إلى أن هؤلاء المقبورين يعذبون في قبورهم. فالسنة ترك مثل هذا الأمر، والواجب النصيحة، نصيحة إلى المسؤولين أن يتفقدوا مثل هذه القبور، وأن يعني تكون هذه القبور على وفق السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يسأل يقول فضيلة الشيخ، حكم الصلاة في غرفة فيها مثلا يقول معلق على الجدار صورة يقول مثلا إنسان أو حيوان أو غير ذلك فضيلة الشيخ من الأرواح؟
الحمد لله، ها هنا شقين في الجواب على سؤال الأخ السائل. أما الشق الأول فمن حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة في من صلى في مكان فيه صور. وأما الشق الآخر، هذا الفعل هل يعني يصح أو لا؟ نقول له لا، لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا، لأن هذا مما يشغل المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاة آنفا. فمما يشرع المصلي أن يزيد في مكان صلاته كل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
حياكم الله، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك، تفضل.
سؤالي هو، هل أو ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزات، حياك الله. أخت آمنة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخويا بأسأل، متى أعرف أني رب العالمين سامحني وغفر الذنب اللي أنا سويته؟
إن شاء الله.
حياكم.
جزاك الله خير أخت آمنة. نعم. نعم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عبد الله بالنسبة، يقول معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الرحمة، وأما صلاة المؤمنين فهي دعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى.
أيضا فالشيخ يقول، عندي بنات يقول صغار، ويقول فضيلة الشيخ أنهم يحافظون على الأذكار، أذكار مثلا دخول البيت والخروج، أذكار الطعام، أذكار الصباح، أذكار المساء، هل يؤجرون فضيلة الشيخ على هذا الأمر وهم صغار؟
الحمد لله، ما يتعلق بالأجر الذي يحصل عليه هؤلاء الأطفال، فإن الأصل هؤلاء مرفوع عنهم قلم التكليف، هم ليسوا مكلفين أصلا بمثل هذه الأمور، سواء من العبادات أو من الأذكار أو نحو ذلك، وإنما يدربون ويعلمون كيفية الصلاة وكيفية الأذكار. وهؤلاء إن فعلوا شيئا من الطاعات فإن أجورهم يكون لمن علمهم، سواء كان أبا أو أما أو أحمى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتت امرأة من خثعم حاجة فرفعت صبيا، قالت ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولك أجره. فإذا كانوا يعقلون هذه الأمور فيرجى أن يكتب لهم الأجر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأقامة التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بهزاع فضل الشيخ سأل عن حكم زيارة النساء للمقابر.
الحمد لله، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أن النساء يجوز لهن زيارة المقابر، ولكن هذا بشروط. الشرط الأول أن لا تكثر من الزيارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وأما زائرات القبور فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور، وهن الذين يكثرن من الزيارة. وما يشترط كذلك أن لا تفعل شيئا من المخالفات الشرعية كشق الجيوب ورفع الأصوات والنياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة وعد ذلك من أفعال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل الرجال ويشمل النساء، ولكن لابد على عموم الناس أن يلتزموا القوانين الموضوعة من الجهات المختصة. فإن كانت الزيارة ممنوعة كما هي في بعض الدول فإن النساء يلتزمن بذلك، وأما إن كانت الزيارة مسموحة فيجوز لها الزيارة، ولكن على ونحو ما ذكرنا من الشروط، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت آمنة تقول: متى عرف أن الله عز وجل سامحني وغفر ذنبي؟
الحمد لله، الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا غفور رحيم لمن استغفر من عباده وتاب من ذنبه، والندم توبة، ومتى ما سعى العبد في تحقيق شروط التوبة من الندم على الذنب والإقلاع والعزم على عدم العود والعمل الصالح الذي يعمله بعد العمل السيء وأن يرد المظالم إلى الناس، فهذه شروط التوبة. فإذا تحققت هذه الشروط وسعى إليها العبد فيرجى أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته. وإحساس العبد بأنه مخطئ وأنه مذنب ومن غير ما أن يؤدي به ذلك إلى القنوط، هذا أمر طيب، وهذا من استشعار خطورة الذنب وعظم العقوبة. فالعبد يبذل الأسباب التي ينال بها عفو الله جل وعلا ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ لسؤال نقال أمس أيضا الأخ السيد، أيضا فضيلة الشيخ سأل عن سورة البقرة، يقول: هل يجوز أن أقرأها يوميا بنية الشفاء؟ يقول: عندي طفل مريض ومرضه مستعصي.
الحمد لله، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء والعافية على ولدك وأن يعافيه من كل بلاء. وقراءة سورة البقرة وبقية الأذكار لا شك أنها سبب من أسباب الشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وهي من الرقى الشرعية. أيضا يحرص العبد كذلك على الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة والإحسان إلى الناس وتفريج كرباتهم سبب لتفريج كربات المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالصدقة والإحسان إلى الناس سبب لذهاب البلاء. وأيضا أن يكثر من الدعاء، هناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رفع البلاء وذهاب البأس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك. وكذلك أيضا أن يبحث في الأسباب الدنيوية التي بها شفاء الأمراض، فهذه أسباب يبذلها العبد ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لولده والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر أيضا يقول أو يريد منكم نصيحة. يقول البعض من الناس نجد دائما على لسانه ألفاظ بذيئة.
الحمد لله، في الحقيقة هذه آفة من الآفات التي ابتلي بها كثير من الناس، وعلى المسلم أن يروض نفسه ويروض لسانه، أن لا يخرج من لسانه إلا ما هو طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه وحفظ فرجه أن يدخله الله جل وعلا الجنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما ذكر عن اللسان وخطورته، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. للأسف مثل هذه يعني مثل هذه الوسائل التي انتشرت بين الناس من وسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الناس التهاون في هذه الآفات من غيبة ومن نميمة ومن لمز ومن همز ومن وقوع في أعراض المسلمين. الله جل وعلا توعد بالويل: ويل لكل همزة دمزة. فالله جل وعلا توعد بالويل للهماز واللماز، وقد ذمه الله جل وعلا في كتابه: هماز مشاء بنميم. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الوقوع في أعراض الناس، وربما يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، أمثال جبال تهامة، أي من العظم ومن الكثرة، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالإنسان يعني يحفظ اللسان ويحفظ كل ما يخرج منه، فهو محاسب على هذه الكلمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالواجب على المسلم أن يراقب هذا اللسان، إن كان هناك خير تكلم به، وإن كان هناك شر فيها فيما يريد أن يتكلم به أمسك عنه. ويروض الإنسان نفسه على مثل هذا، ويكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. فهذه اللسان إذا شغلته بذكر الله سبحانه وتعالى وإذا شغلته بالقرآن، فإنه لا شك أن من تعود على طيب الكلام ترك خبيث الكلام. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل جامعة، عندما أتى قال: يا رسول الله، أن الشرع الإسلامي كثرت علي، فباب جامع أتمسك به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا هو شأن اللسان، أن يكون ذاكرا للخير، ذاكرا لله جل وعلا، وذلك سبب لحفظه من أن يقع في فحش اللسان ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: عندما ذكر الروم في القرآن، هل يعني أنهم أقوام لهم مكانتهم بين البشر، و يعني فضيلة الشيخ يتميزون أكثر من القوميات الأخرى حتى قيام الساعة؟ الروم، يقول الروم، ذكر الروم.
نعم، من المعلوم أن الناس كانوا على طوائف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب الطوائف كانت منقسمة، فهناك الروم وهناك الفرس وهناك المشركين ونحو ذلك. فهؤلاء كانوا في ذلك الوقت، والروم هم طائفة كانوا يسكنون بلاد الشام وكانوا يدينون بدين النصارى، وذاك الله جل وعلا قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فذكر الله جل وعلا أن الروم غلبت وأنهم بعد بضع سنين سيغلبون ويفرح المؤمنون بغلبة الروم. فهذه كانت طوائف كانت توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول في هناك شخص يعني وضع يده على القرآن حلف ألا أفعل كذا وكذا، يقول في النهاية فعل هذا الأمر، هل عليه كفارة وما كفارته؟
الحمد لله، من حلف على يمين في المستقبل فحلف على أن لا يفعل كذا أو يفعل كذا، فإن كان هذا الذي حلف عليه خيرا وبرا فيجب عليه أن يلتزم بما حلف به، فإن لم يلتزم فعليه الحنث وهي كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإن كان هذا الحلف على أمر مباح أو منع نفسه من طاعة فيلزمه هنا أن يحنث في يمينه وأن يكفر، قال صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإن كان ما هو خير ومنعت نفسك من الخير فلك مندوحة في كفارة اليمين وفعل الخير والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم تفضل.
الحين هل الإنسان لو ديانته مسلم يعني ما يصلي ما يصدق ما يحج يدخل الجنة يكونه مسلم؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. فضيلة الشيخ سؤال أخ عبد الله بالنسبة للمسلم إذا كان يقول لا يصلي ولا يصوم ولا يحج فيقول هل يدخل الجنة؟
الحمد لله، هذه المسألة مسألة خطيرة جدا وهي التهاون في الواجبات الشرعية وفي فعل الخير، وفي الحقيقة من فعل هذا فإنه على خطر عظيم، فإن ترك الصلاة بالكلية أمر خطير قد يصل بالمرء إلى الكفر، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الواجبات الشرعية، فالمسلم مأمور بأن يؤدي هذه الواجبات الشرعية، فإن قصر فيها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فالمسلم عليه أن يحذر من ترك الواجبات الشرعية فإنها رأس الأمر، فرأس الأمر وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فلذلك على المسلم أن يحذر من ترك هذه الواجبات الشرعية، فإن تركها بالكلية فهو على خطر عظيم، وإن قصر فيها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نويت أن أصلي سنة الفجر أثناء الصلاة يقول دافع عن الريح، فيقول غيرت النية إلى ركعتي الفجر.
الحمد لله، تغيير نية الصلاة من معين إلى معين كتغيير سنة إلى فرض أو فرض إلى سنة مما لا يصح ومما يبطل الصلاة، فإذا غير نيته من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض فإن ذلك لا يصح، لأن من شروط النية أن تكون هذه النية مستغرقة لجميع محل هذه العبادة، ومن غير نيته فلم تستغرق عبادته جميع الصلاة، وهذا مما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحية محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.